بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، هذه دورتنا العلمية 72 والتي هي بعنوان العالم العلامة والبحر الحبر والفهامة الفقيه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في قرية البنزينة يوم الجمعة الموافق 24 من شهر صفر 1435. وسوف تشتمل هذه الدورة العلمية بمشيئة الله تبارك وتعالى على عديد من الرسائل والموضوعات. أولا، ترجمة العلامة ابن حميد رحمه الله تعالى، معنى التوحيد، شرح حديث اجتنبوا السبع المبيقات، أحكام وتوجيهات للمرأة المسلمة، تربية الأولاد في الإسلام، فتاوى في حكم التأمين، فتاوى في أحكام اللحية والشعور. نبدأ بترجمة الشيخ العلامة ابن حميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من العلماء الذين يقل ذكرهم بيننا هنا في مصر، وإن كان معروفا في المملكة بعلمه الغزير، فهو من المشايخ الذين تربى على أيديهم كثير من المشايخ، من أبرزهم العلامة صالح الفوزان، ومن أبرزهم العلامة صالح الأطرم رحمه الله تعالى، فهو شيخ هؤلاء المشايخ وشيخ غيرهم من أهل العلم المعروفين. لكن الحقيقة خارج المملكة قل من يسمع عن الشيخ عبد الله ابن حميد، وهذا هو الغرض من هذه الدورات العلمية، أن نعرف الأمة بهؤلاء العلماء الذين قد يجهل قدرهم ولا يعرف مجهودهم كثير من الناس. ومعلوم أن محبة العلماء من أصل منهجنا وديننا، وأن محبة الصالحين مما يدل على محبة الصلاح، فمحبة العلماء محبة العلم، ومحبة الصالحين محبة الصلاح. ولهذا ذكر أهل السنة والجماعة في كتب السنة أنه من الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة محبة أهل السنة، فمن أحب أهل السنة كان محبا للسنة. إذا رأيت فلانا، إذا أحببت فلانا وفلانا وفلانا، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، فاعلم أنه من أصحاب السنة. وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا وفلانا من أهل البدع، فاعلم أنه صاحب بدعة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف، فالطيور على أشكالها تقع، وكل قرين بقرينه يعرفه، والمرء على دين خليله. فإذا كان الإنسان محبا لأهل السنة والجماعة ومحبا للعلماء العاملين الراسخين الناصحين، فهو معهم إن شاء الله تعالى. الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى كتب ترجمته والده الشيخ صالح ابن حميد، وهو أحد أئمة الحرم الكبار، وكان رئيسا لمجلس الشورى هناك، وأيضا رئيس الحرمين قبل ذلك، فهو رجل معروف يكتب ترجمة والدي هنا الشيخ عبد الله ابن حميد. أما عن نشأته فيقول: هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن حسين ابن حميد، ينتهي نسبه إلى بني خالد القبيلة المعروفة. ولد بمدينة الرياض في 29 من ذي الحجة 29 و300 من الهجرة النبوية. 1329 يعني قبل مولد الشيخ ابن باز بسنة. الشيخ ابن باز مولد 1330 هو قبل الشيخ ابن باز بسنة. توفي والده رحمه الله تعالى وهو في السنة الثانية من عمره، وتوفيت والدته وهو في السادسة من عمره، وكف بصره وهو صغير بسبب مرض الجدري. كانت الرعاية الصحية آنذاك كما قلنا ضعيفة جدا، فلهذا أصيب كثير من الناس هناك في المملكة بفقد البصر نتيجة مرض الجدري الذي ما كانوا يجدون له العلاج الذي يوجد الآن. ولهذا كما قلنا أكثر علماء المملكة القدامى فهم من مكفوفي البصر: الشيخ ابن باز، الشيخ الأطرم، الشيخ ابن حميد، الشيخ ابن إبراهيم، كثير جدا من أهل العلم قد كف بصره بعدم العناية الكافية بعد تقدير الله عز وجل. ودخل الكتاب حيث قرأ القرآن وحفظ على المقرئ علي بن محمد ابن مديميغ، وكان حفظ الله متقنا ضابطا. ثم إنه فيما بعد استظهره وقرأه مجودا على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد الظاهر أبي السمح. والشيخ عبد الظاهر أبو السمح من أئمة الحرم، وكان مصريا، وكان مصريا، ويعتبر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح هو الوحيد تقريبا الذي أما في الحرم من أهل مصر. أظن معه واحد آخر الشيخ أبو حمزة تقريبا أيضا أما فيه، وذلك لقدر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح هناك. وبعد حفظ القرآن في صغره أخذ في طلب العلم، فقرأ على الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية والأربعين النووية وزاد المستقنع وشرحه الروض المربع. وأخذ عن الشيخ محمد ابن عبد اللطيف التوحيد وأداب المشي إلى الصلاة، كما قرأ على الشيخ حمد ابن فارس مدة قصيرة وذلك قبل وفاته بنحو 10 أشهر، قرأ عليه متن الأجرمية. أما الشيخ محمد ابن إبراهيم علامة الجزيرة ومفتيها فهو شيخه الأكبر، شيخ الشيخ ابن حميد الأكبر هو الشيخ محمد ابن إبراهيم، فقد أخذ عنه جل علومه ومعارفه في كل الفنون وعلوم الآلة. كما قلنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان بركة على هذا المجتمع، فهو شيخ المشايخ، ومن أبرز طلابه الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، من أبرز طلاب الشيخ ومن أشهرهم. فالشيخ بن حميد هو من أبرز طلاب الشيخ بن محمد بن إبراهيم، و قرأ عليه التوحيد والعقائد التدمرية والحموية وكتاب التوحيد ورد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية، وفي الحديث قرأ عمدة الأحكام والمصطلح وبلوغ المرام، وجل هذه الكتب يحفظها الشيخ استظهارا، لأن كطريقة ابن إبراهيم تلك الطريقة المباركة يا أخوان هي طريقة الكتاب وحفظ المتون، يدرس العلم من كتبه وأصوله وبعض حفظ متونه. فكان الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه يهتم بحفظ المتون جدا، لأنه معلوم أن حفظ العلم إنما يكون بحفظ متونه وأصوله، حتى تبقى هذه الأصول مع الإنسان دائما يقاس عليها. فالمتون عبارة عن أحزمة العلم، عبارة عن أحزمة العلم وأصوله، فكل إنسان في العلم ينطلق من الأصول. ولهذا قالوا من حفظ الأصول حاز الوصول، فهذه طريقة كان يعتمدها العلماء على طريقة العلماء القدامى، طريقة حفظ المتون. وإن كانت هذه الطريقة للأسف يزهد فيها كثير من الطلبة ولا يعتبرون هذه الطريقة يعني مثمرة، الطالب يود اليوم إن هو يجلس عند الشيخ ثم يكون في الأسبوع الثاني شيخا مثل شيخه وهكذا. العلم لا، العلم يحتاج إلى عمر طويل وإلى طريقة سديدة صحيحة، ومنها حفظ المتون. وسمع عليه أيضا صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي، وفي الفقه زاد المستقنع، مختصر المقنع، وشرح روض المربع، ونظم المفردات وشرحها، مستظهرا مختصر المقنع ونظم المفردات كما قرأ قطعة كبيرة من المنتهى، يعني منتهى الإرادات، وحفظ منه إلى باب الصداق في الفقه، وفي الفرائض متن الرحبية والبرهانية ومراجعات كثيرة في شرح الترتيب إذ له به عناية خاصة، وفي النحو الأجرمية وقطر الندى وشرحه وملحة الإعراب وشرحها، وألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل، وحاشية السجاعي والخضري عليها، وهو يحفظ هذه المتون كلها. هذا الشيخ ابن حميد يحفظ هذه المتون كلها، قد حباه الله عز وجل ذاكرة قوية. وهذا معروف، يعني لم أشرف أنا بلقاء لما توفي رحمه الله تعالى مبكرا، ولكن سمعت له شريطا مرة، ولعله يمكن يوجد له موقع الآن على الشبكة ويكون له أشياء مسموعة. فالرجل حقيقة دقيق جدا وعميق وراسخ، ومن يعتبر من فقهاء العصر الشيخ ابن حميد على طريقة ابن إبراهيم، على طريقة ابن إبراهيم. وارتحل مع شيخ الشيخ محمد إبراهيم إلى بلد الغطغط وقرأ هناك كثيرا على شيخ، يعني يعتبر الشيخ ابن إبراهيم هو المصدر الكبير بالنسبة له والذي لزمه فأخذ عنه هذا العلم. وهذا كله، كل واحد تقرأ عنه أنه من تلامذة ابن إبراهيم، إنما يكشف الحقيقة قيمة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وأن كيف أن هذا الرجل بفضل سبحانه وتعالى مع كونه كان كفيفا، كان كفيفا وليس خريجا لشيء، أن هذا الرجل كيف كان له البصمة الواضحة على هذا المجتمع بالعلم والفقه والرسوخ. وقد وهبه الله عز وجل رغبة في العلم وحب التحصيل والاستزادة من العلوم والمعارف بشتى أنواعها وفنونها، من الشرعية والعربية والأدبية أصولا وفروعا، فتأهل وبرز بين الأقران، مما جعل الشيخ محمدا يعينه مساعدا له في التدريس في المسجد الذي يدرس فيه الشيخ، وهو المسجد المعروف باسم مسجد الشيخ محمد ابن إبراهيم، هذا في الرياض في حي دخنة. وكان ذلك المسجد يمثل جامعة إسلامية تموج بالطلاب من مختلف المناطق بل ومن خارج الجزيرة، مسجد ابن إبراهيم هذا. وأنا ذهبت إلى هذا الحي، يعني حي يمكن إلى الآن ما زال هو حي متواضع في قلب الرياض، وهو أساس الأحياء هذه، المجموعة هذه هي أساس مدينة الرياض قبل هذا التوسع، مسجد متواضع جدا، ولكنه كان قبل طلبة العلم يأتون إلى ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، الذي كان ابن إبراهيم الذي كان معلما ومربيا وقاضيا، وكما قلنا لكم من قبل المهام التي كان يقوم بها ابن إبراهيم يقوم بها وزارات الآن. فانظروا يا إخواني كيف لو حصلت البركة في واحد بس، ولهذا نحن نقول لو حصلت البركة في واحد وكان على الجادة نفع الله عز وجل به أمة عظيمة، أمة عظيمة، لأن هذا المنهج العظيم، هذا المنهج الرباني، منهج سلف الأمة، منهج عظيم ويقبله كل عقل صريح، لكن إذا وجد الإمام الذي يدرسه، وإذا وجد طريقة العرض الصحيحة التي يعرض بها، وإذا وجد الإمامة في الشخص الذي يوضحه، نفع الله عز وجل به كثيرا. كالبذرة الطيبة، البذرة الطيبة، لكن لو أن الإنسان أحسن وضعها في الأرض التي تليق بها أنبتت الكلاء والعشب الكثيرة إن شاء الله تعالى. فالشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه يزداد الحقيقة في نظر الواحد كل يوم إذا عرف تلامذته بهذا القدر وبهذه القوة. إذن من كان ابن إبراهيم رحمه الله؟ ما بالإضافة إلى كونه أفاد الأمة الإسلامية بفتح المعاهد وتعيين القضاة واستجلاب العلماء من خارج المملكة إذا كان يحتاج إلى علماء من مصر أو غيرهم. سبحان الله، واحد بس، واحد، لا تحقرن نفسك، واحد إن بارك الله عز وجل فيه. يعني بعض الإخوة يقول لك والله إحنا اثنين بس في القرية، في القرية، في القرية، مش اثنين في الأمة، اثنين في القرية، ويعتبر أن هذا العدد قليل. لا، أنت إذا حصل لك من الفقه والرسوخ ومن المتانة العلمية نقول إن شاء الله واحد ينفع الله به أمة عظيمة، في أمة ليس قرية، أمة عظيمة، وتقوم به الحجة إن شاء الله إن كان من الراسخين. هذا عن نشأة الشيخ ابن حميد. يبقى نشأ الشيخ نشأة قوية جدا، قوية، نشأة علمية قوية، تربى في أحضان عالم وهو محمد بن إبراهيم. فمن فضل الله على العبد كما قال بعض السلف، إن من فضل الله على العبد إيه؟ أو على الشاب أن يوفق لصاحب سنة منذ صغره. لو وفق الإنسان لصاحب سنة في بداية حياته فقد وفر عليه الكثير والكثير والكثير. كم من أعمار ضاعت، وكم من أناس كان عندهم من الذكاء والحفظ ما عندهم، لكن ما دل على الحفظ، ما دل على الحفظ. عرف بعد 50 سنة أنه كان ينبغي أن يحفظ العلم ويحفظ السنة ويحفظ المتون. نعم. أما عن صفات الشيخ الخلقية والخلقية، فالشيخ كان معتدل القامة وهو إلى الطول أميل، ومشرق الوجه، متوسط اللحية، مقرون الحاجبين، كثيف شعرهما، ربعة في الجسم مع ميل للنحافة، ضرير البصر، ولكن الله عوضه بحدة في الذكاء وقوة في الحافظة وسرعة الاستحضار ومعرفة الناس وتمييز الأصوات. في صورة النادرة كانت مسار الاندهاش لكل من عرفه واتصل به. يقول الدكتور عبد العزيز الخويطر: لعل المستمعين يذكرون برنامج في الإذاعة يفتي فيه الشيخ عبد الله بن حميد، كان مفتي في الإذاعة، كان له طريقة مميزة. فكان المذيع يذكر اسم السائل كاملا واسم بلدته ثم يتلو السؤال، يعني يقول معنا سائل مثلا محمد علي أحمد من الجزائر مثلا يسأل عن كذا وكذا وكذا. كانت طريقة ابن حميد ما هي؟ عند الرد يوجه الشيخ الرد على الشخص ذاكرا اسمه واسم والدي وجدي وبلده وسؤاله كاملا قبل أن يبدأ بالفتح. يقول هو في الجواب، يقول: أما سؤال الأخ فلان ابن فلان ابن فلان من بلدة كذا والذي يقول فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فجواب كذا. وهذه الطريقة يستعملها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الآن كثيرا. عبد العزيز آل الشيخ في فتواه يستعملها نفس الطريقة تقريبا. نعم، كما كنت أسمع من سنوات، ما أدري هو عليها الآن أم لا، لكن الشيخ ابن حميد كان معروفا بهذه. يعني يذكر لنا أن ابن حميد رحمه الله تعالى كان يعيد السؤال والسائل واسم البلد ولا يخطئ في ذلك. وكنا نندهش نحن المستمعين من مقدرة عليه رحمه الله من تذكره الاسم كاملا. وكان ذا هيبة ووقار، هذه الشخصية طويل التفكير، فيه أناة وحلم متميز، كما كان على جانب عظيم من أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة، كما كان رحمه الله دينا ورعا صالحا عفيف النفس غير متزلف لذي جاه أو نفوذ شديد الاحتمال، وكان يربأ بالعلم أن تنال به حظوة أو يسعى به إلى مرتبة. فالعلم أعظم من أن يسأل الإنسان به الناس، ومن أن يهينه عند التجار أو أصحاب الوجهات. العلم عظيم، العلم عظيم، لا ينبغي لحامل العلم أن يهين العلم، بل ينبغي لكل إنسان على قدر ما يحمل من العلم. وقد يهين الإنسان العلم يا أخواني بسوء تصرفاته وبسوء أخلاقه، فيهين العلم فيبغض الناس العلم الذي يحمله. وكان حريصا على حسن الملبس مع تواضع وعدم تكلف، كما كان حريصا على التنظف والرائحة الطيبة، فهو يحب الطيب ولا غرو ولا جرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك مع كونه من أزهد الناس، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وقال: حب حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والخلاصة أنه كان رحمه الله تعالى عظيم الشمائل من عرفه وحبه وتعلق به مع حفظ المهابة. الشيخ أستاذا ومدرسا للشيخ رحمه الله تعالى جهود متميزة في التدريس وطريقة في التعليم كان لها أثر بالغ في إفادة الطلاب وتميز المتميزين وتجلي المواهب وظهور المواهب الفردية لنجباء الطلاب. أول عهدي بالتدريس سنة 1356 يعني بعد مولدي بكام؟ أول مجلس التدريس أول عهد شيخ التدريس كان بعد كم سنة؟ ها؟ يعني 27 سنة حينما كلفه شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم بمساعدته في التدريس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم كما سبق. وذلك لما لما عرفه في الشيخ من إجابة وإدراك وكفاءة. وذلك حين تكاثر الوافدون إلى الرياض فازدحمت حلقة الشيخ محمد فكان الشيخ محمد يعقد حلقته في جانب والشيخ ابن حميد في جانب آخر. وكان ذلك بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. فدرس كتب العقائد والتوحيد والفقه والعربية ودرس عليه في تلك الفترة خلق كثير. يعني كان الشيخ ابن حميد يدرس في نفس مسجد الشيخ ابن إبراهيم. وكما قلت لكم هذه طريقة كان ابن إبراهيم يعتمدها يوكل بعض الطلبة بالطلاب المتقدمين. في شهر ذي القعدة عام 1360 انتقل إلى بلدة المجمعة في منطقة سدير وعقد حلقات العلمية في المسجد المعروف بمسجد ناصر. فرتب للطلاب بعد صلاة الفجر في التوحيد والنحو والفقه ومصالح الحديث إلى طلوع الشمس. وفي بيته درس في بعض المطولات مثل زاد المعاد في هذه خير العباد وإعلام الموقعين لابن القيم والأداب الشرعية لابن مفلح ومنظومة الآداب ومجموعة الرسائل النجدية وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد وكتب أخرى. ثم يتوقف ليبدأ مجلس القضاء وينظر في قضايا الناس يعني من المسجد إلى الفجر إلى طلوع الشمس. ثم بعد ذلك ينتقل إلى البيت ويدرس الإيه ويدرس المطولات ثم بعد ذلك مجلس القضاء. همم عالية. لكن سبحان الله لم يكن تسجيل الدروس و يعني كتابة الطلاب يعني كما هي الآن وإلا كل هذه لا فقدت الآن. صحيح هي أنتجت مشايخ وأنتجت علماء لكن الكتب هذه لو كانت مفرغة كان قد حصل نفع كبير. وبعد صلاة الظهر يعقد حلقات العلمية الثالثة في المسجد مسجد ناصر في قراءة التاريخ من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وفي منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية. وبعد صلاة العصر تكون الحلقة الرابعة إذ يدرس الطلاب فيها بلوغ المرام وكتبا أخرى كالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والعقيدة الوسطية. أما بعد صلاة المغرب فمخصص لعلم المواريث حيث يدرس الطلاب الفرائض. وبعد العشاء غالبا ما يخصصه الشيخ للمطالعات والمراجعات في بيته. أخذ على ذلك في المجمعة قرابة 3 سنين ونفع الله به خلقا كثيرا. يبقى وقت الشيخ في التدريس ما هو؟ اليوم كله، اليوم كله، بعد الفجر، بعد الشروق في بيته، القضاء، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء غالبا رحمة الله عليه. وفي يوم الجمعة ربيع الثاني عام 63,300 انتقل إلى القصيم على ما سوف يأتي مفصلا في الكلام على أعماله. فما انحل في مدينة بريدة حتى عقد حلقات العلمية في المسجد الجامع الكبير. وقد زادت حلقات الشيخ كما وكيفا ففي المنطقة راغبون في العلم كثير وبخاصة أن طريقة الشيخ تستهوي طالب العلم وتكشف المواهب وتشحذ الهمم كما سوف يأتي بيانه مفصلا في طريقة الشيخ في التعليم. فقد أصبح يغشى حلقات الشيخ ودروسه الوحدان والزرافات من منطقة القصيم وخارجها. وأوقات انعقاد الحلقات بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب. فكانت دروس التوحيد والعقيدة في كتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد والضرة المضيئة اللي هي السفرانية ومجموع الرسائل النجدية والصواعق المرسلة لابن القيم وجل كتب الفقه المطبوعة آنذاك في الفقه الحنبلي كمختصر المقنع والروض والإقناع وغاية المنتهى والمغني وكشف القناع وعمدة الفقه وأخطر المختصرات، والطلاب يستظهرون مختصر المقنع ومتونا أخرى. وفي النحو ألفية ابن مالك استظهارا مع شرح ابن عقيل عليها ومراجعة بعض الحواشي كالخضري والسجاعي، كما أن له عناية بتوجيه بعض الطلاب نحو المطولات فيقرؤونها على الشيخ في الحلقة وفي الأمهات إلا وقل أن يطبع في كتاب الأمهات إلا والشيخ يطلب ويكلف الطلاب بقراءته. ومن هذه المطولات كتاب البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الطبري وتفسيره وتفسير ابن كثير، والمغني لابن قدامة، ومروج الذهب للمسعودي، وزاد المعاد وإعلام الموقعين، ومنظومة الأداب، وصمت النجوم العوالي، وبعض كتب الشافعية، ناهيك بكتب الحديث من الكتب الستة وغيرها من كتب الدنيا والدين الحاوية المعارف الإسلامية عقيدة وفقها ولغة وآدابا وتاريخا. كل هذا يقرأه الشيخ على طلابه. بعض الناس قد يقول يعني كثرة الكتب إيه تضيع، يعني لا، كثرة الكتب تضيع كيف؟ كثرة الكتب تمتن، كثرة الكتب تمتن العلم، لا تضيع الطالب إنما تمتن الإيه العلم. وبعد الظهر يعقد الشيخ حلقة خاصة لمنسوبي وزارة المعارف الذين لا يتمكنون من حضور الحلقات أول النهار، كما تشمل حلقة بعد العصر على دروس في مصطلح الحديث، وما بقي من وقت فإن الشيخ يقضيه في المكتبة كما كان يعقد فيها الحلقات في الضحى حين ترك القضاء. أما بعد العصر وبعد الفراغ من حلقة المسجد فإنه يقصد المكتبة من أجل المطالعة والنظر في بعض المطولات، وقد يرغب في النظر في بعض الكتب والمجلات العلمية المتخصصة كمجلة المنار لرشيد رضا، فقد كان الشيخ الشيخ عبد الله واسع المدارك راغبا في الاستزادة من التحصيل والنظر في المتغيرات ومتابعة الأحداث من حوله. بعد المغرب حلقة القصيم، فيه كحلقة المجمعة مخصصة للفرائض، وإن بقي وقت فيقرأ فيه شيئا من التاريخ كمروج الذهب والمنتظم لابن الجوزي، وما بين أذان العشاء وإقامة الصلاة فتكون القراءة لتفسير ابن كثير، ويعلق الشيخ فيه بعض التعليقات المناسبة من إيضاح غامض أو بيان لدرجة حديث أو تعليق واعظ. ثم بعد العشاء يراجع الشيخ في منزله ما قد يكون أشكل من مسائل فقهية أو لغوية وأسماء رجال وتوثيقهم وأسانيد حديث، وقد تستمر المطالعة والمراجعة إلى ما بعد منتصف الليل. طبعا هذا ولده الذي يذكر ترجمته، فهو ملازم أو مطلع على كثير من أحوال الشيخ. وفي عام 84 و300 و1000 انتقل الشيخ إلى مكة المكرمة مجاورا بيت الله العتيق، فعقد حلقة بين المغرب والعشاء خلف مقام إبراهيم، كان يركز فيه على جانبي التوحيد والأحكام، ففي التوحيد حرص على إيضاح توحيد العبادة وبيان ما ينافي من الشرك الأكبر أو ينافي كماله من الشرك الأصغر، ويبصر الناس في مناسبتي رمضان والحج حيث يكثر العمار والحجاج، وفي هذه المواسم يطول عقد هذه الحلقات بعد العشاء ويجيب فيه عن أسئلة السائلين والمستفتين. أما عن شخصية الشيخ عبد الله العلمية فكانت شخصية جذابة. هات الحامل يا عماد، الحامل، الحامل مش موجود. أما عن شخصية الشيخ العلمية فهي شخصية جذابة نظرا لما تجلى فيه من مهابة أهل العلم النابعة من تطبيقه لمسالكهم واحترامه ل لا مش ينفع واحترامي للعلم وأهله وتقديري لكل من يظهر اهتماما به أو تبدو عليه ملكة أو موهبة. نعم، ومن خلال ما سبق يتضح لنا شخصية الشيخ العلمية رحمه الله تعالى. فأيضا كان صاحب اهتم بالقرآن الكريم، فكان القرآن صاحبه طول حياته، صاغ به بإذن الله نفسه فاستوحاه في سيرته وترسم خطاه وقطع به ليلة وتدبره واسترشد به وبنى عليه معرفة وعلومة ليقيني بأنه غذاء القلوب وعلاج النفوس، أما في آخر حياته فقد كثرت منه تلاوته وتدبره والصلاة به آخر الليل، ويختمه تلاوة في أسبوع أو أقل من ذلك، كما كان يؤم به في صلاة التراويح في بعض السنوات، كما تميز الشيخ بشخصيته الفقهية الاستنباطية النادرة. فمع أن الشيخ رحمه الله تفقه في مذهب الإمام أحمد وحفظ متونه واستوعب شروحه ودرسه وانتسب إليه، لكن ذلك لم يحمله على التعصب أو الانغلاق في فقهه وفتاويه وأقضيته، بل كان يتحرى الدليل ويتمثل الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولقد منحه الله بصر الفقيه وأداة المجتهد، فهو يحترم مذاهب الحق ويحفظ لكل ذي حق حقه. نعم. ومن أجل ذلك تراه مهرا في المذاهب والخلاف، وكل ذلك أظهر فيه ملكة تامة في حل معضلات المسائل. وسوف يأتي معنا في جملة أعماله انتداب الملك عبد العزيز ده في كل من مكة المكرمة والمدينة وجدة والطائف، للنظر في قضايا متأخرة مستعصية لدى المحاكم، كان الملك عبد العزيز إنما ينتدب لهذا القضايا المستعصية فينظر فيها وينجزها. ولهذا كان الملك عبد العزيز رحمه الله يجله إجلالا خاصا. ولقد كان رحمه الله تعالى من كبار أهل العلم ذكاء وحفظا واستقلالا في الرأي وقوة في الحق. أما في التوحيد والعقائد فكان سلفي العقيدة يتحرى بدقة وشدة مذهب السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، حريصا على نصر ذلك وبيانه والدفاع عنه ورد عن المخالف، يغار على ذلك غير شديدة، يفضع بالحق ويرد على أهل البدع في خطابه وفي كتابه. بل كان يكاتب في ذلك من كان ذا وجاهة مكاتبة خاصة، حتى كاتب الزعماء والرؤساء في بيان الحق وتصحيح المعتقد والتنبيه على ما يراه من انحراف. إضافة إلى اهتمامه المميز في هذين الأصلين العقيدة والأحكام، فقد كانت له مشاركات مهمة في كثير من العلوم، بل إنها لمشاركات متميزة. فالشيخ نحوي لغوي بارع متمكن من اللغة، ممسك بناصيتها، خبير بالإعراب والآداب. أما الفرائض فكان بها إماما علما دقيقا في حسابها غاية الدقة، وأيضا له معرفة بالنجوم السيارة ومنازلها والأبراج وأفلاكها والعلم المشروع وهو علم التسيير، كما أن له إحاطة بالقبائل والأنساب وأصول الأسر. يعني كل هذا ضرب فيه بسهم رحمه الله تعالى. أما في الأدب والشعر فله فيه ذوق رفيع، فهو يحفظ من عيون الأدب ومقطعات الشعر ما يؤنس به الجليس ويدفع به الملل عنه. أما عن أعماله رحمه الله فكان الملك عبد العزيز شديد الإعجاب به، حتى أنه قال: لو أردت أن أولي بلدا فيها أمير وقاضي في شخصية رجل واحد لكان ذلك هو الشيخ عبد الله بن حميد. فلقد بلغ الشيخ في علم ومعرفة ودأب ومفابرته مكانا سامقا ومنزلا رفيعا تأهل فيه لكل عمل جليل. ومن ثم وقع نظر الملك عبد العزيز على الشيخ ليوليه قضاء الرياض، ففي المحرم 1357 استدعاه الملك عبد العزيز ليكلفه بالقضاء، فامتنع الشيخ امتناعا شديدا حتى صار بينهما شد وجذب، وكان مما قاله الملك عبد العزيز: لئن لم تقبل لأبعثنك إلى منطقة نائية وموبوءة. وكان مما قال أيضا: إن ابن زاحم، وهو الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب ابن زاحم وهو أحد قضاة الرياض، قد زحمته الأمور وليس لجماعتك إلا أنت. فلم يزل الشيخ مصرا على موقفه، مما دعا الملك عبد العزيز أن يقسم عليه بالله العظيم أنه إن لم يقبل يبعثنا إلى تلك المنطقة النائية الموبوءة فما كان من الشيخ إلا الانصياع. فباشر العمل وحمد الناس سيرته. طبعا يعني هو يرى أن العمل يعني أن الشيخ الملك عبد العزيز يكرمه به ولجلالته، والشيخ يرى أنه لا يرى إلزاما يعني منه، إنما يرى أن الشيخ يقدره، فلهذا رأى أن لا يعمل هذا العمل. وكثير من أهل العلم كان يبتعد يا أخواني عن مجالس وعن وظيفة القضاء بالذات، لأنه يخشى أن يتعلق في رقبته كثير من حقوق الناس، لأن من أصعب الأعمال القضاء بين الناس، من أصعب الأعمال الحكم بين الناس. ما للناس يتصارعون على الكراسي والمناصب ولو علموا أنهم مسؤولون عما تحت أيدي عمن تحت أيديهم لما تصارعوا هذه المصارعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الولاية، لا تطلب الولاية فإنها تكون يوم القيامة حسرة وندامة. لكن اليوم تجد الناس إيه؟ يبذلون الغالي والرخيص من أجل ماذا؟ من أجل المناصب، من أجل المناصب، من أجل يكون عضوا، من أجل أن يكون وزيرا، من أجل أن يكون كذا، ولو علم أنه مسؤول بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك لما صارع إلى هذا. لكن لما تأتي الإنسان، والإنسان على علم وعلى فضل وعلى ديانة، هنا قد إيه؟ هنا قد يعني يحصل أن الإنسان يعان عليها. فظل الشيخ في فضل المنازعات بين الناس وينظر في قضاياهم بعين الإنصاف وتحري الحق. واختص الشيخ ابن مزاحم بقضايا البادية ومشكلات السوق، واختص الشيخ ابن حميد بما عدا ذلك من الدماء والأموال والعقار ونحوها، كما كان يقوم أيضا بعمل الشيخ ابن مزاحم إذا سافر أو طرأ عليه طارئ. فظل على ذلك قرابة 3 سنين. ثم خلف العلامة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز العنجري في القضاء عام 1360، حيث طلب الملك عبد العزيز من الشيخ التوجه إلى بلدة المجمعة ليحل محله في القضاء والتدريس، فما وسعه إلا الامتثال، فتوجه إليها كما سبق في ذي القعدة 1360 ودرس هناك في مسجد ناصر. قضاء القصيم، شوف كل هذه أعمال تدريس وقضاء بعد وفاة علامة القصيم العالم الرباني الشيخ عمر بن محمد بن سليم عام 1363، استدعى الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حميد، وكان مقيما في الروضة الموسومة بروضة خريم شرق مدينة الرياض، فبعث الملك للشيخ أحد رجاله وأمره بالتوجه إلى جلالته. وكان رأي الملك أن ثلمة عالم كالشيخ عمر بن سليم لا يمكن أن يسدها إلا من كان ذا كفاءة. طبعا الشيخ العنجري هذا كان من الأفذاذ أيضا في زمانه وفي عصره، وأظنه من مشايخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فمن الذي يسد ما سد هذا الرجل؟ الشيخ ابن حميد. فعند وصول الشيخ أبلغه الملك برباط في أن يتوجه إلى بريدة، وكان الملك عبد العزيز إنما أمامه ابن حميد رجل المهام ورجل الصعاب، إذا أراد أن يسد منطقة في القضاء أو في غيرها أرسل مين؟ ابن حميد. عند وصول الشيخ أبلغه الملك برغبته في أن يتوجه إلى بريدة قضيا ومدرسا في منطقة القصيم خلفا للشيخ عمر بن سليم. فامتنع الشيخ امتناعا شديدا وأبدى مختلف الأعذار، ولكن الملك عبد العزيز رفض اعتذاره وأصر على إلزامه، فقابل الشيخ الإصرار بإصرار مثله، ومما قال: لو وضعت السيف على رأسي ما امتثلت. ولما رأى الملك إصرار الشيخ قال: إذن سنجعل على القضاء الشيخ محمد بن حسين وتقتصر على التدريس. فوافق الشيخ فشد رحاله إلى القصيم. فواصل بريدة. طبعا يعني ننبه يا أخواني أن مثل هذه الأشياء كما قلنا إنما هي جوانب فيها الأخذ والرد، وليس إلزام. السلطان الذي يقول: إن لم تلتزم أنت بذلك فأنت تعصيني، وإنما هي كلها أمور من باب يعني المحبة للشيخ ابن حميد والانتفاع به. فالشيخ يرى إنه أنا في منأى عن هذا فأبتعد عن هذا أفضل. طيب، لهذا الشيخ قال: خلاص اقتصر على التدريس الملك عبد العزيز. فوافق الشيخ فشد رحاله للقصيم، فواصل بريدة عام 1363 ونصب نفسه للتدريس وعقد حلقات في جامع الكبير كما سبق، إضافة إلى قيام بالإمامة وخطبة الجمعة في جامع بريدة الكبير جامع خادم الحرمين الشريفين. وفي شعبان 63 صدر عليه التكليف بالقيام بالقضاء من قبل الملك عبد العزيز فلم يسعه إلى الامتثال. شوف، صدر الايه؟ التكليف. صدر التكليف يبقى سمعا وطاعة، هات وخد وكذا له ذلك. طيب، ثم انتدب إلى الحجاز في عام 1372 انتدبه الملك عبد العزيز إلى الحجاز للنظر في قضايا متأخرة، إذ كان يوجد في محاكم مكة المكرمة والمدينة وجدة والطائف قضايا عسر البت فيها من قبل قضاة سابقين، وطال فيها النزاع وتشابك فيها الخصوم، فرأى الملك بثاقب نظره أن ليس لها سوى الشيخ عبد الله ابن حميد، فكان ينتدب في هذه الأمور، فكان له الثناء الجميل من قبل ولاة الأمر والمسؤولين ومن قبل العامة، مع ما يرجى إن شاء الله من ثواب جزيل عند الملك المقتدر. ثم عاد إلى القصيم قائما بعمله في التدريس، واستمر في القضاء حتى أواخر 77، حيث أثار السلامة وطلب الإعفاء فرفع تلك الرغبة إلى الملك سعود ابن عبد العزيز، فأجيب طلبه بعد مراجعات وإلحاح شديد، ثم تفرغ للتدريس ومكث في القصيم حتى 84، ثم انتقل العمل في مكة رئيسا عاما للإشراف الديني على المسجد الحرام. وقد أسف أهل القصيم لفراقه، فقد عرفوا أبا لصغيرهم وأخا لكبيرهم، ففقدوا فيه المعلم ذا الحلقات العلمية المشهورة المصلح ذا الإصلاحات الكبيرة. وفي عام 71 استدعاه الملك عبد العزيز وعرض على فضيلته منصبا رأى أنه لابد من إحداثه، حين توسعت الدولة وتشعبت أمور الحكم ورسخت دعائم الدولة واحتاجت إلى مزيد من النظر، فاستحدث منصب مستشار الملك في الشؤون الدينية. ولكن ما إن علم أهل القصيم بهذه الرغبة الملكية، حتى أرسلوا وفدا كبيرا لمقابلة الملك وطلبوا إبقاء الشيخ عندهم لما رأوا فيه من نفع للبلاد والعباد، فألحوا على الملك وهو يأبى، فلما رأى إصرارهم العجيب رق لهم وحمد لهم صدق تمسكهم، فما كان من الملك إلا أن جمع بينهم وبين الشيخ في المجلس الواحد، ثم قال: هذا هو شيخ عبد الله، وها أنتم أيها الوفد. ثم وجاء الحديث إلى الشيخ قائلا: هؤلاء أهل القصيم يريدون عودتك إليهم، وأنا إمامك ومحتاج إلى بقائك عندي، فإن اخترت بقاء عندي فأنا إمامك وواجبك الطاعة لي، وإن أبيت اخترتهم فالله ربنا وربك. يعني وضعه أمام هذا الإيه؟ الخيار الصعب، قال له: أنا وفد القصيم وأنا الإمام لك. هذا يدل على الملك عبد العزيز لما كان قريبا من العلماء جدا، ويأخذون ويعطون معه، وكان موفقا الحقيقة، لأنه يعلم أن صلاح البلاد وقوة البلاد إنما هي في العلماء رحمهم الله. فكيف يكون الجواب يا ترى؟ نتوقع الجواب إيه؟ من يتوقع؟ قال: هؤلاء القصيم وأنا إمامك وأنا محتاج إلى بقائك عندي، فإن اخترت البقاء عندي فأنا إمامك وواجبك الطاعة لي، وإن أبيت اخترتهم فالله ربنا وربك. يا ترى كيف يكون الجواب؟ قال الشيخ: أنا في السمع والطاعة، إن أمرتني بالبقاء بقيت، وإن أمرتني بالذهاب معهم فلا يسعني إلا تنفيذ ما تأمرون به. حول المسألة إيه؟ عليه. فسكت الملك قليلا ثم قال: ما دام أنهم قد توجهوا من بلادهم وطلبوني فإني أؤثرهم على نفسي. عندئذ عاد الشيخ إلى منطقة القصيم وقرت عينهم بعودة شيخهم إليه. هذا يدل على مكانة العلامة ابن حميد، وأنها مكانة عالية وعظيمة جدا، حتى يتنازع فيه الناس من أول الملك إلى آخر الناس. ثم رأى الملك فيصل 1324 إلى 1395، هذا يعني مولده ووفاته، أن هناك حاجة لإنشاء جهاز خاص لإدارة المسجد الحرام، إذ كانت المسؤولية فيه موزعة بين عدة إدارات من وزارة أوقاف ورئاسة القضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرأى أن يجمع ذلك في جهاز واحد، فكان الرجل المناسب هو الشيخ عبد الله بن حميد. ما عندهم إلا عبد الله بن حميد، سبحان الله. فويجمع بين العلم والديانة وحسن التعامل مع أصناف الناس، ولعل حسن السمعة التي خلفها حين أنهى القضايا المختلفة في الحجاز عام 72 كانت من وراء هذا الاختيار. فلما أبدى الملك فيصل رغبته ما وسع الشيخ إلى الاستجابة، وبخاصة أنها أعمال ليست كأعمال القضاء، فكان ذلك عام 84، واسم الجهاز الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحرام. انتقل الشيخ من القصيم إلى مكة في ذلك العام وباشر عمله ورتب الإدارة، وتسعت دائرة اتصالات بعلماء الحرمين الشريفين وبخاصة علماء المسجد الحرام والمدرسين فيه، كما تكثفت اتصالات بالوافدين المسجد الحرام من أهل العلم والصلاح، كما شرع الشيخ في التدريس في المسجد بين المغرب والعشاء خلف مقام إبراهيم. وكان من أهم ما اهتم به الشيخ تنظيم المسجد في أئمته ومؤذنيه، فقد كان الأذان متعددا، إذ كان يوجد في كل منارة من مرات المسجد الحرام مؤذن، فألغى الشيخ ذلك وجمعهم على مؤذن واحد، إذ أن مكبر الصوت كاف في إسماع الأذان إلى جميع الأنحاء، وصار المؤذنون يأخذون نوباتهم من خلال جدول مرتب، كل مؤذن يعرف أوقاته. كما كان الشيخ يحب أهل العلم ويكرمهم وبخاصة ويدنيهم من مجلسه وبخاصة علماء المسجد الحرام، فقد كانت لهم عنده منزلة خاصة. وأيضا من الأمور والأعمال التي شغالها، حينما ترك الشيخ القضاء 77 في القصيم لم يفتأ المسؤولون وفقهم الله يعرضون عليه مناصب قضية عليا، ولكنه يأبى لما يدركه رحمه الله تعالى من شدة القضاء، فقد عرض عليه رئاسة محكمة الرياض ورئاسة محكمة مكة المكرمة ورئاسة محكمة التمييز بالمنطقة العربية ورئاسة محاكم الإحساء ورئاسة محاكم القصيم، فأباها جميعا طلبا للسلامة، ولكنه قبل أعمال الإدارية كرئاسة الإشراف الديني على المسجد الحرام، ونظرا لسمعة الشيخ وبعد صيته في القضاء وقوته فيه، فلم يفتأ المسؤولون من بذل المحاولات لإقناع الشيخ بالقبول حتى كان عام 95، حيث راغب منه الملك خالد، يبقى الملك عبد العزيز، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، كل هؤلاء يتبعون، وابن حميد رحمه الله تعالى له الحظوة عندهم جميعا، سبحان الله، علم وديانة يا إخواني. وبهذا يرفع قدر العلماء بعلمهم وديانتهم ومنهجهم، لا بالله في وراء المناصب وترك الديانة ثم نريد بعد ذلك تمكينا، ما يأتي التمكين إلا على منهاج النبوة. شوف مر معنا ابن باس كيف ممكن عند ولاة الأمور، وابن حميد كيف ممكن عند ولاة الأمور. قد يقول قائل هؤلاء ولاة أمور يحبون الدين ويحبون العلم، لكن ولاة أمور البلاد الإسلامية ما عندهم هذا. نقول ما عندهم هذا، وما عندهم، لا لا لا، لو قلت هذا فما عندهم علماء يفتح الله قلوبهم على أيديهم. وإلا لو وجد هؤلاء الولاة من العلماء ومن طلبة العلم أيضا الذين ينتهجون المنهج الصحيح ويشعرون بالأمان تجاههم، ربما فتحوا لهم المجالات. لكن أنت إرهاب عنده، أنت صاحب التفجيرات، أنت صاحب الاغتيالات، أنت القاتل يوم قتل الرئيس يوم عرسه، فأنت من يعني تقتل في على المنصة وتاني يوم تفضل القضاء، تفضل أنت وزير الأوقاف. هذا نتيجة طبيعية، طبعا نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية. ولكن إذا وجد الحكام في الأمة النصح ووجدوا الديانة، ما أحد يقول لك بع دينك أبدا. إذا كانت المسألة عند الدين فدمي دون ديني، دمي دون ديني. ولكن المسألة يا إخواني مسألة عرض الإسلام، عرض السنة، الرفق بولاة الأمور، يوشك الله سبحانه وتعالى أن يفتح. شوف الأخ اللي في بلده صاحب رفق وصاحب منهج وصاحب عرض طيب، بيفتح الله على ذي. لكن الأخ الشريد، الأخ اللي ما عنده فقه التعامل مع الناس، كم يخسر؟ وممكن بعد سنة اثنين يتخذ المسجد منهم خالص، والناس تبلغ في الأوقات، ولا نريد هؤلاء. لكن لو كان في تعامل طيب بيفتح الله قلوب الناس. أي واحد يا أخواني أظن أنه أسهل طريق لكسر أصحاب القوة وأصحاب أسهل طريق لذلك إنما هو الخلق الحسن والتعامل وفقه التعامل، واحذر أن تبيع دينك. بعض الناس يظن أن التعامل الحسن مع ولاة الأمور إنما على حساب دينه، وأن كلمة الحق عند السلطان الجائر يمشي بها في الطرقات. لا، هذه عند السلطان الجائر. إذا كنت بين يدي السلطان فقل له ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا تجامل بدينك إذا كنت بين يديه. لكن إذا كنت بعيدا عنه فاللهم وفقه، اللهم أصلح به، كما كان السلف الصالح على ذلك. أما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى، لو كانت لي دعوة، البربهاري يقول، ينقل عن ابن المبارك، لو كانت لي دعوة مستجابة لا جعلتها للقاضي لجعلتها للسلطان. وقال البربهاري: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ما يكسر يا أخواني ولا يفتح الله عز وجل القلوب إلا لأصحاب المناهج الصحيحة مع الرزق ولين الرزق. الرزق الرزق ما كان في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا إيه؟ إلا شانة. ففي عام 1395 رغب منه الملك خالد ليكون المرجع النهائي في القضاء، وله مهمات أساسية في الفصل فيما يختلف فيه القاضي مع هيئة التمييز، والبت في أحكام القصاص والحدود، وتعيين القضاء وترقيتهم وإعفائهم وحالتهم التقاعد بعد استقدار الأمر السامي في ذلك حسب ما نصت عليه نظم مجلس القضاء ولوائحه. فما وسع الشيخ إلى الامتثال لطلب الملك، فتولى رئاسة المجلس واستمر فيه حتى وفاه الأجل، وهو في ذا المنصب وهو في هذا المنصب مرجع لجميع قضاة البلاد، ينظر في أحكامهم وأحوالهم واستحقاقاتهم، فكان محمود السيرة. إذن هذا هو رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. أما عن المؤتمرات والهيئات والمجالس التي رأسها، فهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، رئيس المجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة، رئيس لجنة جائزة الدولة التقضية، عضو المجلس التأسيسي في رابطة العالم الإسلامي، عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد في رابطة العالم الإسلامي، عضو المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاء. وأعظم من هذا كله مدرس العلم وشيخه الذي أخرج الله عز وجل من تحت يديه كثيرا من المشايخ الذين يتبوؤون مكانة في الأمة. الشيخ له تعلق بحلقات التدريس في المساجد، فهو يحبها ويعلق عليها آمالا كبيرة في التحصيل والأثر والثمرة. صحيح يا أخواني، البداية من هذا المسجد. الذين يقولون المسجد ما يبني أمة، الذين يقولون إلى متى سنبقى في المسجد، طريقة العقيمة، طريقة شيخ وكتاب وطالب، طريقة عقيمة. يعني عايز إيه؟ طيب عايز إيه؟ ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد؟ هذه طريقة النبي يعلم الصحابة، هذه طريقة الأمة في عصور قوتها. لكن هذا لا يرضي الحزبيين ولا يرضي الحركيين، يبغضون يا إخوان طريقة الشيخ والإيه والتلميذ والكتاب، يبغضون ذلك، يظنون أن ذلك سبب تأخر الأمة. طيب، فالشيخ يرى في حلقات العلم البركة وآثار الإخلاص، إذ أن صاحبها في الغالب لا تطلع إلى شهادات ولا يروم وظائف ومناصب كالتي تقود إليها غالبا الشهادات الممنوحة. ومن أجل ذلك كان الشيخ حفيا بالتعليم النظامي، يقدر أهله ويشجع الانتساب إليه والالتحاق به، ويعده فرصا علمية متاحة، وصلاح النية وحسن القصد وتمحض الإخلاص مرده إلى العبد. من أجل ذلك حينما أنشئ المعهد العالي للقضاء عام 86 في عهد الشيخ ابن إبراهيم، طلبوا منه التدريس فوافق واستمر في التدريس فيه كل عام، وكان المعهد يضم صفوة من كبار الطلاب وحملة الشهادات أمثال الدكتور عبدالله التركي والشيخ صالح الحيدان والشيخ عبدالله بن منيع والشيخ صالح الأطرم والشيخ وغيره من المشايخ. وحينما بدأت الجامعات السعودية تمنح الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه، طلبوا منه الاشتراك في مناقشة رسائل الطلاب ووافق على ذلك، بل إن أول رسالة علمية في الدكتوراه في الفقه في المملكة، أول رسالة علمية في الدكتوراه في الفقه في المملكة كان الشيخ ابن حميد هو المناقش فيها، وهي رسالة فضيلة الدكتور شرف ابن علي الشريف، كما كان عضو مناقشة رسالة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حاليا. وفي كل ذلك دلالة على حب الشيخ العلم وشدة تمسكه به وتشجيعه لأهله في أي سبيل سلكوه. لم يكن الشيخ أيضا ممن يؤثر الاحتجاب عن الناس أو يحب العزلة، بل كان شيخ عامة متصلا بالحياة والمجتمع، متواصلا مع الحكام، حافظا حقهم، قائما بواجب النصح نحوهم، ناهيك بأن من كان مثله في غزارة العلم والجرأة في الحق إلا ويلتف الناس حوله والتعلق به العامة، فتصدى الدعوة إلى الله والأمر المعروف عن المنكر، وشد أزر الدعاء ورجال الحسبة، وكان يقوم بالحق ويأخذ به الناس العامة منهم والخاصة، ولا يخص بذلك أحدا دون الآخر، ويجتهد في رفع المظالم إلى ولاة الأمور وانتزاع الحق من الظالم. أما عن تلاميذه وطلابه فتقدم الحديث عن علم الشيخ وفضله وطرق في التدريس وحب لطلاب العلم وحرصه المتناهي على إفادتهم. ومن أجل من كان عنده من الطلبة وهم كثر التفوا حوله الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي ورئيس المحكمة الكبرى بالمدينة النبوية وعضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس القضاء الأعلى رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الله بن عودة السعوي عضو رئاسة القضاء ورئيس محكمة الرياض ورئيس محكمة الدمام والرئيس العام لتعليم البنات، الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام المسجد الحرام وخطيبه والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، دول تلامذة الشيخ. الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، هو كان الوزير الأسبق قبل الشيخ صالح آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ صالح الخريصي رئيس محاكم القصيم، الشيخ محمد بن ناصر عبودي أمين عام الجامعة الإسلامية، الشيخ حمود بن عبد الله التوجري قاضي الدمام والزلفي وصاحب المؤلفات المشهورة، الشيخ صالح الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، يعني الحيدان والفوزان والأطرم والتوجري وكل هؤلاء والسبيل، كل هؤلاء من طلاب الشيخ ابن حميد وهم كبار العلماء في المملكة، الشيخ الدكتور صالح السدلان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية وخطيب يوم عرفة، الشيخ صالح البليهي صاحب كتاب السلسبيل، الشيخ صالح السكيتي، الشيخ علي بن مرشد، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز، الشيخ صالح بن عبد العزيز الغصن، الشيخ عبد الله سليمان الحميد، الشيخ عبد العزيز الفوزان رئيس محكمة جازان وقاضي التمييز، الشيخ عبد الله المسعري رئيس ديوان المظالم، محمد الحقيل، عبد الرحمن التوجري، عبد الرحمن الدنش، وغير هؤلاء كثر من تلامذة الشيخ ذكر هنا في ترجمة الطلاب الكثيرة والكثير، ولكن اختصرنا هذا. أما عن مؤلفاته فلم تكن مؤلفات الشيخ مما يتناسب مع علمه الواسع وبذله الكبير وجهده في التحصيل والمطالعة والإقراء والتدريس، وقد يرجع ذلك إلى أمرين كبيرين، أحدهما ما نشأ عليه وما تلقاه من شيوخه من عدم الاحتفاء بالتأليف تواضعا واكتفاء بموضعه العلماء الأقدمون، فإن الشيخ وشيوخه من أئمة الدعوة من المقلين في التأليف جدا، وكان لسان حاله وحالهم يقول هل لدينا وقت كاف لنقرأ كل ما كتبوا أو نحيط ببعض ما دونوا، فلنبذل إيه الوقت في هذا. الأمر الثاني الانصراف التام للتعليم والتدريس، وقد يفتح الله عز وجل لواحد في باب التأليف وواحد في باب التصنيف، وإلا فلا شك أن التصنيف له نفع عظيم وبقاء لعلم الشيخ، لكن بعض الناس قد يستعملهم الله سبحانه وتعالى في إخراج المشايخ وتربية المشايخ كما يقال، كابن إبراهيم فإنه ليس له مؤلفات كثيرة ولكنه أخرج كل هؤلاء العلماء، والشيخ عبد الله بن حميد، والحقيقة غالب مشايخنا على هذا، الشيخ ابن باز قليل المؤلفات، هذه كلها تفريغات من شروحات الشيخ، الشيخ العثيمين قليل المؤلفات أيضا الكثير للشيخ العثيمين، إنما هو أيضا من التفريغات، الشيخ الأطرم، الشيخ الفوزان، قد يكون طالب علم لسه مبتدئ ومع ذلك أكثر تصنيفا من هؤلاء، وذلك لاهتمامهم بالتدريس، ولا شك أن التدريس بيحتاج إلى وقت يا أخوان، يعني متى يفرغ الشيخ للتأليف والتصنيف إذا كان باذلا وقته وجهده للتدريس؟ فالتأليف والتصنيف يحتاج إيه؟ يحتاج إلى زي مثلا الشيخ الألباني، فإن الله عز وجل فتح له في هذا الباب، لأن الشيخ في التدريس كان مقلا ليس كالمشايخ الذين ذكرنا، فلهذا تسنى له وضع الوقت كاملا للتصنيف والتأليف. نعم، إنما هؤلاء يعني متى يصنف ابن حميد الفجر وبعد الشروق وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، متى يمسك قلمه؟ هذا قليل، لكن بعض بقى أهل العلم قد يتسنى له من الطلاب ما يعني يعوض هذا الجانب فيفرغون وتخرج الكتب، كما حصل للشيخ ابن باز، كما حصل للشيخ العثيمين، ويحصل الآن الحمد لله للشيخ الأطر، للشيخ الفوزان أيضا تخرج له مؤلفات عديدة من التفريغات. يعني الحمد لله ممكن اليوم يكون للشيخ الكتب الموجودة لكن عبارة عن تفريغ من شروحات. أما التصنيف نفسه فقل أن ينتج فيه من تفرغ للتدريس، لأن التدريس يحتاج إلى وقت. نعم. أما عن مرض وفاته رحمه الله، فمن طبيعة الشيخ أنه كان جلدا لا يشتكي ولا يتأوه ويتحمل ما صبر من يتحمل غيره، حتى كان يعتلي العلة الشديدة ولا يكاد يبدو ذلك عليه. وقد عاش الشيخ 73 عاما، وأصيب في منتصف عام 1401 بمرض السرطان. سبحان الله، كأن الله يكافئ العلماء بهذا المرض. سبحان الله، ابن باز مات بالسرطان، العثيمين مات بالسرطان، ابن حميد مات بالسرطان. هو ميت ميت، فالله عز وجل قد يكون من حكمته أن يبتلى هؤلاء بهذا المرض حتى يجمع للشيخ بين العلم والشهادة إن شاء الله. وفضل الله إليه في السفر إلى أمريكا مع أنه لم يخرج خارج البلاد طول حياته قط. فنازل على رغبته فسافر مرتين في مدة متقاربة، وقد كان على درجة من التحمل والصبر وعدم الشكوى، مع أن هذا المرض ذو آلام شديدة، ولكنه كان صابرا يستقبل زواره ويتحدث إليهم في كل شأن من أمورهم الخاصة والعامة، وكان يتابع أعماله الرسمية والبيتية بشكل عجيب، بل كان يهتبل الفرص لإلقاء الكلمات التوجيهية والتذكيرية، وبخاصة حينما يزور كبار المسؤولين فإنه يذكرهم من مسؤوليتهم، ولا سيما فيما يتعلق بشأن الإسلامي، والتأكيد على التمسك بالعقيدة وأن هذه البلاد لم تقم ولم يعزها الله إلا بالعقيدة. كل ذلك هو يعاني ما يعاني من الآلام العظيمة، وحاله يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، حتى إن الأطباء المعالجين كانوا يتعجبون من شدة تحمله وتجلده، حتى قال أحدهم وهو أمريكي: إنني لم أرى في حياتي مثل هذا الرجل. طبيب أمريكي يقول هذا: إنني لم أرى في حياتي مثل هذا الرجل، إذا دخلت عليه كأنه لا يشكو من أي مرض، مع أني أعرف نوع المرض ومدى تأثيره النفسي والعضوي على صاحبه. هذا مثل ما قال الأطباء للعثيمين، العثيمين رحمه الله تعالى لما أصر في أيام الأخيرة على أن يأتي الحرم ويدرس في الحرم رغم أن المرض يفتك به. يعني العثيمين يا أخواني لكم أن تعلموا أن العثيمين مات ودرجة المناعة عنده صفر، درجة المناعة صفر، يعني وكان وزن الشيخ 37 كيلو، مع أنه مات بعد رمضان بأيام قليلة، يعني في العصر الأخير يا ترى ماذا كان عند الشيخ، ومع ذلك الشيخ كان يصر. لهذا الأطباء يقول الطبيب أظن باكستاني يقول: هذا شيخ كبير، لما رأى من تحمل الشيخ يقول: هذا شيخ كبير، يعني ما يتحمل هذا ولا يعطي إلى رجل محتسب. نعم. وبعد عيد الفطر 1402 اشتد عليه المرض، وهو صابر محتسب لا يظهر عليه شكوى ولا جزع، وفي يوم السبت 16 من ذي القعدة عام 1402 دخل في غيبوبة حتى وفاه الأجل يوم الأربعاء الساعة 3 بعد الظهر يوم 20 من ذي القعدة عام 2400 للهجرية في مستشفى اللهدى في الطائف، وصلي عليه يوم الخميس في المسجد الحرام بعد صلاة العصر، ودفن بمقبرة العدل بمكة المكرمة رحمه الله رحمة واسعة. نفس هذه مقبرة العلماء. نعم. وأجزل الله له المثوبة رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة وأخلفه في عقبه خيرا لقاء ما قدم لدينه وأمته والعلم وأهله. وقد كان يوم وفاته يوما مشهودا ينطبق عليه قول الإمام أحمد: موعدكم يوم الجنائز. كان فيه الأمراء والعلماء والوزراء والمسؤولون وطلبة العلم ومحب الشيخ من الخاصة والعامة رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنات. هذا باختصار ما تعلق بحياة الشيخ. بقيت نقطة مهمة أن ننتبه إليها حتى نستفيد، وهي دروس الشيخ، كيف كان منهجه في الدروس. يقول: كان حضور تلك الدروس كثيفا جدا، أسأل الله أن يكون ذلك من عجل بشرى المؤمن، بل إن الحصوة التي خلف المقام وهي التي تعقد فيها دروس الحصوة اللي هو المكان يعني المتسع، تمتلئ في بعض الليالي ويقف بعض الناس على المسارات الجانبية للحصوة، كما كانت هذه الدروس مجال الالتقاء بطلاب العلم الذين يفيدون إلى مكة حرسها الله من شتى أنحاء المعمورة، فكانوا يستمعون الدرس ثم يعقبه السلام ثم يدعوهم الوالد إلى منزله ويرسل لهم السائق إذا احتاجوا إلى ذلك تسهيلا للوصول من المنزل. ومما يستطرد بذكره والحديث ذو شجون وفيه تذكير بالعبادة أن الشيخ العابد عبد الرزاق بن محمد بن عبد الله القشعامي المتوفى عام 1397 كان يجلس على يمين الوالد انتظارا لصلاة العشاء والتراويح ثم الدرس، وكان الوالد رحمه الله تعالى يتعجب من كثرة تلاوته لكتاب الله، لأنه كان يسمعه يقرأ الليلة في سورة ثم في الليلة التي تليها يسمعه يقرأ في سورة أخرى، فيدرك الوالد أنه قد ختم القرآن أو كاد. طبعا الحرم فيه عباد كثر، وهكذا ذاب كل ليلة، وكان الوالد يقول: الشيخ عبد الرزاق يذكرنا بالسلف الصالح ولعله ممن آتاه القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. عن منهجي في الدروس سبق ذكر الكتب التي محور دروسي الموسمية، ولعل المستمع للدروس يلحظ فيها عدة أمور أبرزها. طبعا كتب الشيخ الكثيرة، يعني مر معنا إخواني أسماء ضخمة الشيخ يدرسها في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة وغير ذلك. فأبرز هذه الأمور اختيار الموضوعات التي تحتاج الناس إلى معرفتها، فهو يتحدث مستفيضا عن قضايا المرأة وصلة الأرحام والأمر المعروف عن المنكر، أما تربية الأبناء وتنشئتهم من النشأة الحسنة وإهمال بعض الأباء فهو موضوع يؤرقه كثيرا فيتطرق إليه كلما وجد مناسبة، وكثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، أو بقول أبي الحسن الغزنوي: كم حسرة لي في الحشا من ولدي إذا نشا، وكم أردت رشده فما نشا كما نشا، يعني فما نشأ كما نشاء، لكن هي إيه فيها همزتان مسهلتان، فما نشا كما نشا يعني إيه، يعني فما نشأ كما نشاء. ويستشهد كثيرا بوصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده: علمهم كتاب الله عز وجل حتى يحفظوه، وقفهم على ما بين الله ما بين الله فيه من حلال وحرام، يعني أوقفهم على ما بين الله فيه من حلال وحرام حتى يعقلوه، وخذهم من الأخلاق بأحسنها ومن الأداب بأجمعها، وروه من الشعر أعفة ومن الحديث أصدقة، وجنبهم محادثة النساء ومجلسة الأظناء ومخاطبة السفهاء، وخوفهم بي وأدبهم دوني. لهم أبوكم لما تيجي تخوفه ولما تيجي تأدبه ابعد عني، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يفهموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. الأمر الثاني بيان حكم المسألة بوضوح تام يفهمه السائل، فهو يعيد السؤال ليكون تصور المسألة في ذهن السامع تصورا واضحا، ثم يجيب عنه بلغة واضحة مفهومة مع ضرب الأمثلة تقريبا للفهم وزيادة في الإيضاح. أيضا كان عنده سرعة استحضار للدليل من كتاب أو سنة، فقد كان رحمه الله مع حفظه المتقن لكتاب الله يحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وأكثر أحاديث منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية، وهذا الحفظ سهل عليه استحضار الدليل، فهو يستحضر النص ويبين موضع الشاهد منه، وقد يذكر في دروسه نصوصا لأهل العلم تناسب الموضوع يأتي بها في مقام الاستشهاد، فقد كان رحمه الله يحفظ متونا متنوعة في العقيدة والفقه واللغة ومصطلح الحديث، وله عناية خاصة بفقه الحنابلة، فهو يحفظ زاد المستقنع للحجاوي حفظا متقنا، ويحفظ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعى ابن يوسف إلى باب الصداق. والملاحظ أنه إذا أورد في دروسه هذه نصا من ذات المستقر فإنه تفي غريبا بقوله قال العلماء ثم يذكر عبارة الزاد. أيضا مما يميز طريقته حرصه على توضيح عقيدة سلف هذه الأمة والتنبيه على ما وقع فيه بعض من المسلمين من مخالفات لسيما والحضور يفيدون من أحاء العالم. أيضا تصدي للرد على الاتجاهات المعاصرة والتيارات المنحرفة التي كانت منتشرة وقت هذه الدروس. وقد أحسن الشيخ الفاضل إبراهيم بن علي الحمدان نضر الله وجهه حينما جمع بعض ما تضمنته تلك الدروس الموسمية وبذل جهدا كبيرا في تبييضها وتبويبها بضم القرين إلى القرين والصنو إلى صنوه وتخريج أحاديثها وعزو نصوصها نشرا للعلم وخدمة للمسلمين. أسأل الله أن يجعلها من العلم الدائم نفعه والثابت أجره. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وجعل ما خلفه من علم حسنة جارية في ميزان أعماله. كما أسأله أن يغفر الزلات وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مختصر الترجمة التي كتبها ابنه أحمد بن عبد الله ابن حميد. يبقى هي ليست من ترجمة الشيخ صالح بس قال بقلم ابنه. نعم يبقى هذا الفصل الثاني. يمكن الفصل الثاني اللي هو علاقة سماحة الشيخ بالمسجد الحرام. نعم الترجمة الأولى كانت بقلم الشيخ صالح وترجمة الثانية وهي علاقة سماحة الشيخ بالمسجد الحرام إنما كان لولده أحمد بن عبد الله ابن حميد. هذا باختصار حول شخصية هذا الرجل التي نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما وخرج الله عز وجل بدروس تلك العلماء الأكابر كالشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ الأطرم وهؤلاء الثلة والشيخ السبيل. هؤلاء الثلة الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم الأمة ليؤكد لنا هذا يا إخواني من ألف وجه الحقيقة الطريقة التي يتخرج بها طالب العلم فيكون قويا هي طريقة الشيخ طريقة الطلاب طريقة الكتب طريقة العلماء. هذه التي إذا صبر الإنسان عليها أنتج إن شاء الله يحفظ الطالب المتون يحضر الدروس يذاكر. هذه ثلاثة أمور لابد منها لأي طالب علم. لابد الحفظ حفظ المتون بعد كتاب الله عز وجل وعلى رأس هذه المتون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن يحفظ المتفق عليه حفظ ذلك إن لم يستطع حفظ بلوغ المرام إذا ما قدر على بلوغ المرام فلا أقل من عمدة الأحكام. يعني لا أقل عند طالب العلم من عمدة الأحكام حيث يكون معه في كل باب من أبواب المسائل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضم إلى ذلك بعض أحاديث الأداب كالأربعين النووية فقد جمع يعني أخصر ما يمكن أن يتصوره. لكن لو جمع بين بلوغ المرام في الأحكام وبين رياض الصالحين في الآداب والمواعظ فإن هذا أيضا جمع طيب. فإن استطاع أن يحفظ ما اتفق عليه الشيخان مع مفردات كل من مسلم والبخاري فقد اجتمع له أحاديث العقائد والسير والتفسير أيضا والأحكام وهذا أفضل ما يعنى به الواحد. فإن كان عنده همة أعلى من هذا ارتقى وإلى آخر يوم من حياتك إن استطعت أن تحفظ حديث فإياك أن تظن أنك يمكن أن تصل في ذلك إلى درجة إيه؟ يعني تقول أنا يكفي أقف عند هذا الحد. متى تقف عند هذا الحد؟ إن عجزت عن الحفظ. أما وفيك قدرة على الحفظ هذا لا تعطي هذه القدرة ولا تسمع لواحد يضحك عليك ويقول لك دعك من حفظ المتون وحفظ هذه الأشياء المهم الفهم. دعك من هذا فإنه قاطع طريق احفظ ثم احفظ ثم احفظ إلى أن تخرج روحك. ما في أخواني تأصيل ولا قوة إلا بالإيه؟ بالحفظ. لأن العلم في الصدور والإنسان قد يسأل عن مسألة الآن مثلا كيف يجيب عنها إن لم يكن عنده أصل في السنة وفي الكتاب يجيب به السائل كيف يجيب وهو لا يعلم نصا في المسألة مع متون أهل العلم في الفقه وغير ذلك فهم الذين وضعوا الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة مع متون المصطلح وأصول الفقه وكذا، فهي ضوابط معرفة الصحيح من الضعيف، وهي ضوابط أيضا فهم كتاب الله عز وجل، ثم ما تيسر أيضا من معرفة اللغة فبها يكون الإنسان فصيحا عالما بدلالات هذه النصوص. يبقى لابد من حفظ المتون، ولا ينبغي الإنسان أن يتأخر أبدا عن هذه المسألة. ولهذا العلماء هؤلاء الذين بارك الله في علمهم كما ترون أنتم من تراجمهم، إنما هي المتون، ويدرسون ويحفظون ويتمحورون حولها. أسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة.